أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحبتي في الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ويتجدد معكم اللقاء حيث الإبريز في تفسير الكتاب العزيز مع سورة البقرة بصفة عامة، ومع آية التوحيد بصفة خاصة، حيث يقول ربنا عز وجل: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وإلهكم إله لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. جعلته سهلا، وإن شئت تجعل الحزن سهلا يا رب العالمين. هذه الآية الكريمة التقينا معها في اللقاء السابق يوم الخميس، وأعتذر عما بدر في أثناء الحلقة، حيث كنت قدمت من المدينة مباشرة على صلاة الظهر هنا في مكة، وكنت محرما ولم أتسلم السكن بعد في الفندق، وأريد أن أضع متاعي في الغرفة وأجدد الوضوء وكذا، والوقت وقت اللقاء، يعني أعتذر ولا ماذا؟ يعني ممكن أترك متاعي في المسجد وأذهب إلى العمرة. المهم قلت إن شاء الله نعطي المحاضرة. فلما بدأت أعطي المحاضرة في المصلى مسجد الصفوة، يعني أنكروا علي أنني أعطي الدرس وكذا وكذا. أنا كنت أقول لهم طيب، يعني وكنت أريد أن أخفض صوتي، لكن وجدت من يقرأ القرآن بصوت مرتفع، ووجدت من نام وارتفع شخيره، فكنت أغطي عليهم. المهم أنا أعمل في حدود المتاح، مثل الآن مثلا الشبكة ضعيفة في الغرفة، لكن ييسرها الله عز وجل. الآن وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. هذه الآية تناولناها في اللقاء السابق من خلال التفاسير الموجزة والمفصلة، والمفصلة يعني المفصلة لم تطل النفس في الآية، لكنها ربطتها بالآية التي بعدها، ورأينا هذا في كلام فضيلة الشيخ في رحاب التفسير في اللقاء قبل السابق. يعني أخذنا فيها درسا كاملا مع الشيخ كشك في رحاب التفسير، ثم تناولناها من عدد التفسير المحببة إلينا في اللقاء ولا قوة إلا بالله، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وإن شئت تجعل حزنا سهلا. يوم الجمعة اعتدنا أن يكون أجازة، كنت في تركيا أخطب الجمعة وكنت أبث بثا مباشرا فيكون هذا هو البديل عن الدرس، وهنا في الحرمين الشريفين كان الحرم المكي أو المدني أنا أسمع الخطب. أصبح اليوم لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب، نسأل الله التيسير، نسأل الله التيسير. بيطلب مني تغيير المكان اللي يكون يعني نسأل الله التيسير. آية التوحيد، أنا التقيت مع حضراتكم في قصة التوحيد هناك من لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أنا معه يعني إذا استمر على هذا الحال ربما يعني، لكن أرجو أن يكون أحسن. كنت أقول قضية لا أدري هل يصلح في طرقة الفندق أن أعطي المحاضرة لعلي أجد يعني شبكة أقوى من الغرفة، أفكر في هذا، لكن ربما ينزعج الجيران، لكن على أي حال نجرب لعل الله أن ييسر هذا الأمر. محاضرة اليوم محاضرة مهمة، فالشاهد أقول قضية التوحيد في هذه الآية، قضية التوحيد أول آية الآن تقابلنا في القرآن، أول آية تقابلنا في القرآن عن قضية التوحيد. لعلكم تذكرون أول آية قابلتنا في قضية العبادة كان النداء الأول في سورة البقرة في قول الله عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. سعدت هذه الآية، نحن تكلمنا في العبادة ومفهومها وأركانها وشروطها وما إلى ذلك. قضية التوحيد أنا تحدثت عنها من خلال سورة الإخلاص، من خلال سورة الإخلاص لكن بما أننا هنا مع أول كلام نقابله مع قضية التوحيد، فبخلاف ما ذكرت لحضراتكم من أقوال المفسرين، أنا أريد أن أضيف إضافات أرجو أن تكون مهمة في قضية التوحيد. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إله واحد سبحان الله. الذين يعرفون قضية التوحيد بين الخليقة يعدون قلة، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وقليل ما هم وقليل ما هم. أهل الإيمان بين أهل الكفران قلة، الشرك في الناس كثير، حتى إن من أتباع هذا الدين وأتباع الرسل السابقين من وقع في الشرك وانطبقت عليهم الآية وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قضية التوحيد أساس كل أساس. الحمد لله على نعمة الإسلام وعلى نعمة التوحيد، الحمد لله، نعمة التوحيد عظيمة جدا. لو أفنى الإنسان عمره في تعلم التوحيد وتعليمه الناس فهو رابح غير خاسر بإذن الله تبارك وتعالى. نعم، نحن لا نقف عند هذا الأساس حتى نكمل البناء ببقية معالم الدين والشريعة والأخلاق وما إلى ذلك، لكن إلى يوم الناس هذا الشرك في الناس كثير، ولا يقف الشرك عند حده، بل يريد أن ينتصر على أهل التوحيد. يعني ناس يثلثون، مثلا المثلثة هؤلاء الصليبيون، هل قالوا على ما نحن عليه ولا داعي لنا ولا دخل لنا بالآخرين؟ لا، التنصير يعمل على قدم وساق في كل قارات الدنيا. يمكن اليهود ليس في سياستهم الدينية نشر الدين اليهودي نظرا للعنصرية الموجودة عندهم، وأن هذا الدين خاص بالسلالة المنتقاة والسامية وأبناء الله وأحبائه، لكن النصارى حريصون على نشر التثليث في كل ربوع الدنيا، ومع كامل الأسف استغلال الجهل الجهل والمرض والفقر في أن يتنصر الناس. طب واحد مولود على الفطرة لا إله إلا الله محمد رسول الله، تقول له الله ثالث ثلاثة؟ الله ثالث ثلاثة كيف ذلك؟ طبعا النصارى يبررون لأنفسهم التثليث بمبررات غير صحيحة، أشرت إليها عند قوله تعالى قل هو الله أحد، على أن الأحدية فوق الواحدية. بالمناسبة هنا الآية تقول وإلهكم إله واحد، وإلهكم إله واحد، لكن في سورة الإخلاص قل هو الله أحد، وهناك بينا الفرق بين الواحدية والأحدية. بمنطق العقل ماذا عبد الناس من دون الله؟ الناس كانوا على التوحيد 10 قرون، حيث خلق الله آدم موحدا وأهبط إلى الأرض ليعمرها بالتوحيد، وظل التوحيد في آدم وبنيه 10 قرون، ثم وقع الغلو في بعض الصالحين الذي هو آفة هذه الأمة الآن، يعني من أول الأمة إلى آخر أمة المصيبة في الغلو. كيف وقع الغلو؟ ناس من الصالحين من ذرية آدم ماتوا، حزن أهلهم عليهم حزنا شديدا، والحزن الشديد هذا مدخل من مداخل إبليس لكل البشرية. حزن شديد يعني معناها الشيطان يضحك على الإنسان ويلعب به الكرة، هو مدخل من أخطر مداخل إبليس، ومداخل إبليس كثيرة لكن أخطرها الحزن الشديد والفرح الشديد والغضب الشديد والخوف الشديد. وقيدتها بالشدة لأنه الخفيف من الحزن معفو عنه، والخفيف من الفرح مباح، وممكن الإنسان يغضب غضبا لا بأس به، من استغضب فلم يغضب فهو مش عارف إيه، يعني مش عاوز أقول اللي قالوها يعني إنه من استغضب فلم يغضب فهو حمار كذا قالوا، لكن يعني لا، في عندنا والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، والخوف الشديد. ولذلك لما حزن أبناء آدم، وكلمة أبناء هنا يعني مطلقة مطلقة، ممكن يكونوا أحفاد جيل من الأجيال خلال 10 قرون، ولا ندري كم كانت أعمارهم حتى نقول هو الجيل الثاني أو الثالث، لأنهم كانوا أطول أعمار جدا. وقد رأينا نوحا عليه السلام عمر رسالته فقط فضلا عن عمره هو شخصيا لبث فيهم 1050 عاما، قال العلماء هذا عمر الدعوة. أبناء آدم الذين سماهم القرآن حين ماتوا حزن أهلهم عليهم حزنا شديدا، جاء إبليس وقال كيف يموت هؤلاء هكذا، يعني بلهجتنا المصرية يموتوا فطيس، دي ناس تستاهل انه توضع لها يعني تماثيل في كل ميدان وتدبج فيها القصائد التي تخلد على مر الزمان وكذا وكذا، هؤلاء ليس يعني كيف يموتون هكذا؟ طيب ماذا ترى؟ يعني الكلام للناصح الذي ينصحهم قال أرى أن أصور لهم صورا فتجعلونها في ناديكم، يعني ما كان عندهم ميادين كثيرة مثل التي عندنا توضع فيها صور الزعماء، يعني كثير من بلاد كان فيها صور الزعماء في كل مكان، هو إما صور وإما تماثيل، تماثيل يعني كالتي كانت لصدام حسين في العراق، يقال كانت نحو من 99 تمثالا، وكل تمثال له اسم من الأسماء يحاكي بها أسماء الله عز وجل 99. المهم أفضل إلى ما قدم، وإن كنا يعني في نهاية حياته رأينا له شيئا غير الذي كان عليه طيلة حياته، لكن أمره إلى الله. فهذه الفكرة يعني هي الفكرة التي قالها إبليس هي الموجودة الآن في صور الزعماء كتماثيل. وأنا كنت في تركيا، تماثيل مصطفى كمال أتاتورك الذي لم يرد أن يسمى مصطفى فصار كمال أتاتورك، يعني في كل مكان وتعظم. هذه نماذج يعني. ف فإبليس عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين قال وصور لهم صورا فتجعلونها في ناديكم فتذكرونهم بها. هذه الفكرة بدأت بسيطة، ذكرى، حاجة للذكرى يعني. وحكاية الذكرى دي عندنا لغاية الآن، مثلا واحد تدخل عليه البيت وبعدين تجده علق صورة، حاجة من اثنين، ده اللي أنا بحكي اللي أنا شفته يعني، يا إما صورة والده اللي مات الله يرحمه، فعامل صورة كبيرة وعامل عليها كده شريط أسود عشان يقول من هذا، هذا أبي الله يرحمه، والتاني يقول الفتحاله كده باللهجة المصرية أو العامية فتحاله، ونقرأ له الفاتحة. الكلام ده طبعا ليس من الدين. طب الصورة دي ليه يا شيخ؟ والله حاجة للذكرى كده يعني. الصورة الثانية انه يبقى هو وعريس، هو وعروسته متصورين، يا اما الصورة ان كان محترم يحطها في اوضة النوم، وان كان يعني منفتح يبقى في الصالون وانت تشوف الرجل وعروسته. وزمان كان العروسة تلبس حشم من فوق ورجلها تمام من تحت، وفي العصر الحديث تلبس فستان واسع من تحت في جي 6 أمتار ومن فوق عريان يعني، أمة لا إله إلا الله تتفرج يعني. فأيا كانت الصورة اللي انت بتشوفها انت وداخل البيت، الصورة القديمة بتاعت زمان أو الصورة الحديثة اللي فيها النص الفؤاني عريان، وممكن يبقى في تعليقات لطيفة أو سخيفة يعني. الشاهد ده تعليق بمناسبة انه ايه، اجعل لهم صورا تجعلونها في ناديكم تذكرونهم بها، فكانت الحكاية مجرد ذكرى، لكن مر الوقت فصاروا يتمسحون بهم ويتبركون. مات جيل واندثر العلم وقالوا الجيل الجديد قال ما عظم آباؤنا هؤلاء إلا لأنهم آلهة فعبدوهم من دون الله. الله، يبقى كانت فكرة الأصنام مجرد صور تذكارية تحولت بمضي الوقت واندثار العلم وظهور الجهل إلى آلهة تعبد. ما عظم آباؤنا هؤلاء إلا لأنهم آلهة من دون الله. عبدت الأصنام وهي أكثر شيء عبد في الدنيا. والغريب إنه سيدنا إبراهيم حطم الأصنام وظلت تعبد، ولغاية الرسالة الخاتمة للنبي محمد عليه الصلاة والسلام وفي فتح مكة حطم الأصنام ولا تزال تعبد في بعض البلاد في مجاهيل وأدغال أفريقيا. طيب، ونحن نتناقش ونتحدث في قضية التوحيد، هذه الأصنام الكثيرة جدا والتي قال عنها المشركون إنكارا على النبي محمد عليه الصلاة والسلام أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. يا الله، هو العجاب في الشرك ولا إنه الآلهة تكون كثيرة؟ هذا هو العجاب. أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. لا والله، العجاب في أن يكون الإله الواحد آلهة كثيرة. هذه الأصنام كما قال سيدنا إبراهيم عليه السلام لقومه هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ طبعا الرد قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. وتعددت المواقف في سورة الأنبياء وفي سورة الشعراء وفي سور أخرى ما بين إجمال وتفصيل في إبطال عبادة الأصنام، وبدءا من أول رسول أرسله الله كان سيدنا نوح عليه السلام. ممكن نعرف سيدنا نوح على أنه اسم كان مرفوع، ونقول كان سيدنا نوحا على أنه كان هو عليه السلام، وبدأ يحارب عبادة الأوثان، وأبدا رفضوا دعوته في 1000 سنة إلا 50 عاما، ويأتون بأولادهم يقول إياك احذر هذا المجنون، لغاية لما سيدنا نوح دعا عليهم رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديار إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. هو ليس مولودا فاجرا أو كافرا، إنما بمثل هذه التوصيات وهذه التربية الكفرية صارت الأجيال كفرية كافرة، فكانت من على رأس الشركيات عبادة الأصنام، عبادة صنم يعبد من دون الله بدل عبادة الصمد يعبد صنم. طب الصنم ماذا؟ قطعة حجر من الأرض ينحتها أحد العباد، هو ينحتها وبعدين يعبدها. قيل آزر أبو إبراهيم كان يفعل هذا، إذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. فهذا حجر لا يسمع ولا يبصر ولا ينفع ولا يضر، كما أنه لا يتحرك. ولذلك لما سيدنا إبراهيم حطم الأصنام تعجبوا، لكن القدوم اللي هو الفأس يعني على كتف الصنم الكبير، والأصنام الأخرى الصغيرة فجعلهم جثاثا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجع عشان يفكروا. هو المخ ده ربنا خلقه عشان نعمله، يعني مش عشان يبقى على الزيرو، يعني هو مش سيارة هنبحها على الزيرو، لا، المخ ده يشتغل. فماذا كان؟ فكروا، لا يعني قال من فعل هذا بآلهتنا يا الله، من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. هو الآلهة هي التي تفعل بالعباد ما تريد، ولا العباد واحد من العباد يفعل بالآلهة ما يشاء ويحطمها كده تحطيما. وكانت المناظرة العلنية بين سيدنا إبراهيم وقومه، أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم، هذا اللي على كتفه القدوم. سيدنا إبراهيم في الحالة دي بيدافع عن دين الله، وهو عاوز يقول لهم أهو. هو لما يقول لهم بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، بيوقفهم على حقائق عجيبة. يعني عشان يقولوا كبيرهم هو يستطيع يحرك يده عشان يحطمهم، هو يستطيع أن يحرك رجله عشان يمشي ويكسر الأصنام في جوانب المكان. ده اللي عمل كده واحد عاقل بيسمع وبيبصر وفي يده فأس أو قدوم وشغال تحطيم في الأصنام، صنم ورا صنم ورا صنم. إنما الكبير ده ما بيتحركش. هو أي نعم القدوم على كتفه، لكن هو ما يقدرش حتى يتناول القدوم كده ولا يضرب حتى الأصنام القريبة منه. ده لا بيسمع ولا بيبصر، ده لا بينفع ولا يضر، ده لا بيتحرك ولا بيمشي. هو سيدنا إبراهيم يريد منهم ويقول بل فعله كبير هذا إنه يرد عليه يقولوا له كده. فاسألوهم إن كانوا ينطقون، كمان ما بيتكلموش عشان يقولوا مين اللي قد كسرنا. في اللحظة دي حصل نوع من الإفاقة كده أو الرجوع أو الروية، فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون، وسبوها كده مطلقة ظالمون، يعني في اتهام إبراهيم بدون بينة. ولا ظالمون في ترككم الآلهة بدون حراسة، ولا ظالمون في أنكم تعبدون آلهة لا تسمع ولا تبصر ولا تنفع ولا تضر. طب إبليس يخلي الموقف كده يعدي والناس دي تبدأ تؤمن؟ لا. ازاي واحد يغلبكم انتوا كثرة، وازاي فتى وانتوا كبار، وازاي وازاي؟ اعملوا اي حاجة على طريقة خدوهم بالصوت. ولذلك القرآن يقول ثم نكسوا على رؤوسهم. لسه كان يعني فيه تفكير جيد اهو، لا حصلت انتكاسة، نعوذ بالله من الانتكاسات، انقلاب نعوذ بالله. ثم نكسوا على رؤوسه لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. يا الله، وهي يعني خليهم ما يتكلموش، نحن نريدهم لا يتكلمون يا إبراهيم. أيوه احنا عجبنا كذا. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيء ولا يضركم، أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. نقش الرجل، لا تحولوا من النقاش والحجة إلى الإرهاب. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم. الآلهة هي اللي تنصركم، أنتم اللي تنصروها. حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. لا أريد أن أنا يعني أسترسل، لكن قضية أدي معبود من المعبودات ضد قضية التوحيد، آلهة كثيرة جدا. لذلك القرآن يقول أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. سبحان الله، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. بل الله. الصنم قطعة حجر نحتت من الأرض، لو الأرض كلها تصلح أن تكون ربا، تخلق ترزق تدبر الأمر، لا والله. هذا نوع من الآلهة القديمة الحديثة ضد قضية التوحيد. لذلك الله يقول وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ده أحد الجملتين يغني، لكن القضية فيها توكيد، وإلهكم إله واحد. خلاص لا إله إلا هو. ليه؟ لماذا لا إله إلا هو؟ عشان الناس اللي بتعبد آلهة مع الله. الآلهة إلى الآن، أنا قرأت وأنا طالب في كلية الدعوة كتابا للدكتور رؤوف شلبي، كان عميد كلية الدعوة الله يرحمه، كان اسمه آلهة في الأسواق. لما قدر لي ان انا اسافر ماليزيا واندونيسيا في الفتره هذه اللي خرجت فيها من مصر، انا شفت الالهه وهي بتباع في المحلات زي قطع ادوات السباكه كده يعني، واشكال واحجام والوان. ابص الاقي مثلا محل سباكه والمحل اللي جنبه الهه. وأنا ماشي كده في الطريق في ماليزيا وفي أندونيسيا، سبحان الله، ربنا قدر. فأصنام تعبد من دون الله، قطعة حجر من الأرض تصلح أن تكون إلها، تصلح أن تكون إلها، يخلق أرزق. طب الناس اللي عندهم عقل ما يفكر وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. طب ايه كمان من اكثر الاشياء اللي بتعبد من دون الله؟ تعرفون البقرة، عبادة البقر. لماذا هي اكثر؟ عشان الهنود كثير، عبادة البقر منتشرة في شبه القارة الهندية. الهند قارة كبيرة جدا أو شبه قارة، وجل هذه القارة يعبدون البقر. الهند كان دخلها الإسلام مبكرا، ولكن حروب بين المسلمين وبين الوثنيين استمرت إلى أن تم إخراج المسلمين من الهند، وصار يسكنون كشمير المسلمة وباكستان المسلمة. وطبعا هم في هجرتهم من الهند إلى باكستان حصل قتل بالجملة، يخرج الهنود على قطار يأخذ الناس ويدمرونه ويبيدون من فيه. مهم، وكانت باكستان هذه كبيرة، وبعدين انفصلت باكستان الشرقية عن الغربية، وصارت باكستان والجزء الآخر سمي بنغلاديش. أنا قدر لي أن أزور بنغلاديش في سفرية إعارة 3 سنوات، ولكن لم يقدر لي أن أزور باكستان ولا أفغانستان إلى الآن. وأنا في بنغلاديش رأيت يعني أشياء عجيبة في الآلهة التي تعبد من دون الله، أي حاجة. لكن أشهر ما عبد في شبه القارة الهندية البقر، وإلى الآن. والشيء الذي لم أره بعيني، يعني بعيني رأسي، أراه من خلال المواقع كيف تعبد البقرة في الهند. وحتى عندنا الآن جاءوا ببقرة من الهند لتعبد في دولة الإمارات بعد بناء المعبد الهندوسي وكذا. البقرة الآن في الإمارات بتعبد من دون الله بصورة عجيبة. وأنا من الناس اللي أكلت لحم البقر في بنغلاديش يعني شبه مجانا، يعني بلاش. لماذا؟ لأنه بتعبد البقرة في الهند إلى أن تكبر جدا، فلما بتكبر يخافوا تموت، يعني يموت الإله هذا بينهم، فيسرحوها أقرب بلد من الهند بنغلاديش، وما في بينهم حدود طبيعية، جبال ولا هضاب، لا لا لا، الحدود ممكن يكون سلك شائك. أنا وفي بنغلاديش أنا شايف في بيوت الهند، وقلت يا أخواننا أنا أريد أن أذهب إلى الهند لأرى بعيني رأس عبادة البقرة هناك على أرض الواقع، يعني ما هو يكون قراءة من الكتب. فقالوا يعني عشان تسافر الهند لابد ان انت تروح مصر تاخذ التاشيره من هناك. طب ما اخذها من بنغلاديش؟ قال لا، انت معار لبنغلاديش، يعني لست بنغاليا عشان نعطيك تاشيره. وطبعا ما تيسرش ان انا اخذ تاشيره من لا من بنغلاديش ولا من مصر، وبالتالي لم اذهب الهند. لكن ونحن نتجول في بنغلاديش راينا بيوت الهند، قالوا ترون هذه الأنوار، الإخوة اللي معانا من البنغال يعني، أيوة هذه بيوت الهند، هذه يعني بدايات الهند. فعشان كده كان البقر يجي من الهند يدخل على بنغلاديش مجانا، روح موت هناك ما تموتش قدامنا. البنغال الغالبية مسلمون، فكان يأتي البقر ببلاش، لكن من واحد لواحد يبدأ يزيد كده سعره لغاية لما يتباع الكيلو بما يقدر ب5 جنيه مصري مثلا عندنا. يعني شوف النهاردة كيلو لحم في مصر بقى بكام. بس يا أخويا والله يعني، وده من الاستطراد، أي نعم نشتري اللحمة رخيصة، بس عشان تستوي على البوتاجاز محتاجة أنبوبة بوتاجاز ليه كبيرة كبيرة جدا، ما سرحوها إلا لما صارت عجوزا شمطاء. فكنا نسويها قرابة 4 ساعات وبعدين نعود ناكل ونشد فيها كذا. بقر يعبد من دون الله، قل أو كثر؟ بقر إيه ده؟ طيب أي عجل بقر مهما زاد لحمه وشحمه وغلى ثمنه وحلى لونه يصلح أن يكون ربا يخلق ويرزق. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. فعبدوا الحجر وعبدوا الشجر وعبدوا البقر وعبدوا النجم والشمس والقمر وعبدوا صنوفا من البشر. النمرود مثلا، النمرود عبد على انه اله. طب النمرود في قصة سيدنا ابراهيم مع النمرود، قال له ربي الذي يحيي ويميت، قال انا احيي واميت. وحب يعمل تمثيلية، يجيب واحد بريء يحكم عليه بالاعدام وواحد محكوم عليه بالاعدام يعطيه براءة. فقال له لا، الاحياء والاماتة غير هذا، الإحياء والإماتة غير هذا. طيب قال له ربي خلق الشمس وهي تشرق من المشرق، تستطيع تأتي بها من المغرب؟ فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. فبهت الذي كفر، فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. ثم ماذا؟ ادي واحد مثلا من صنوف الشرك بشر. النصارى لما عبدوا عيسى وقالوا إله وابن إله ثالث ثلاثة، الله عز وجل قال ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. عيسى بشر يعبد على أنه إله؟
عليكم السلام.
فعيسى عليه السلام بشر، ما يعبد على انه اله ولا ابن اله. وسيأتي تفصيل هذه القضية ان شاء الله في الآيات التي تحدثنا عن سيدنا عيسى عليه السلام. وأشرنا عند قوله تعالى وقالوا اتخذ الله ولدا، سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. كل له قانتون. فلا حجر ولا شجر ولا بقر ولا نجم ولا شمس ولا قمر ولا صنوف البشر، لا نمرود ولا فرعون ولا عزير ولا عيسى ولا الجن ولا الملائكة ولا الأنبياء ولا الأولياء، كل هؤلاء لا إله منهم. ولذلك وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو. واحد هيتفلسف ويقول طيب ممكن يكون في آلهة أخرى تستحق الألوهية مثلا، يعني هنفترض هذا، نفترض الافتراض في القضايا العلمية جائز، على أنه يجيز الشرك، يجيز أن يعبد إله آخر مع الله. طيب عندنا ضد التوحيد التثنية والتثليث والتربيع، وانت وطالع آلهة كثيرة. طب ممكن يكون الآلهة كثيرة، يعني ايه المانع مثلا؟ يعني لماذا انتم معاشر المسلمين تركزون على قضية التوحيد؟ ثم خليها آلهة كثر. يعني القرآن الكريم بيقول طيب أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، وبيقول الله خير أم ما يشركون، وبيمضي في القضية لا عشرة ولا خمسة ولا ثلاثة. طبعا الثلاثة هذه عند النصارى كثيرة جدا، وهي التي قال الله عز وجل فيها لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. ويقول يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. طيب هنتجاوز كمان الثلاثة إلى ما دونها. أقل الجمع في اللغة العربية اثنان، افتراض وجود إلهين اثنين، افتراض وجود إلهين اثنين أقل الجمع هو، لا هنقول ثلاثة ولا خمسة ولا عشرة ولا مئة، لا هنقول بأقل الجمع وجود إلهين اثنين. القرآن الكريم بيقول تعالوا نفترض وجود إلهين اثنين، ممكن ولا غير ممكن؟ ففي ثلاث آيات من القرآن الكريم تأتي هذه الافتراضات، سورة الإسراء والأنبياء والمؤمنون، على أنه في إله ثاني مع الله. ما موقف هذا الإله الثاني؟ يعني ما موقف هذا الإله الثاني؟ الله أكبر. من البداية هذا الإله الثاني سمع الإله الواحد أو الإله الحق يقول لا إله إلا أنا. طيب والثاني ده موقفه قال ما سمع. طيب والذي لا يسمع يصلح أن يكون إلها؟ كيف يسمع دعوات المظلومين؟ كيف يسمع عباده؟ طيب يبقى لو كان لا يسمع ما ينفع. لا سمع ولكنه عجز عن الرد، سمع وطنش، يبقى برضو العاجز لا يصلح أن يكون إلها. سمع ولم يسكت، الإله الواحد أو الإله الحق يقول لا إله إلا أنا، الإله الثاني المفترض المزعوم قال لا إله إلا أنا. أوه. كل واحد لابد أن يظهر قوته، لأن الأصل في الإله أنه قوي وأنه قادر وأنه. فإله يقول سأخلق السماء، الثاني يقول له وأنا أدمرها، سأخلق الأرض يقول له وأنا أطربقها. يعني وجود إلهين معناه صراع في الكون، معناه دمار الكون. وهو قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا
فسبحان الله رب العرش عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون.
أدي افتراض. الافتراض الثاني أضربه على نفسي، يعني إله يقول سأحيي عمر، عمر هذا محدثكم الآن، الثاني يقول أنا سأميته، إيه اللي ممكن يحدث؟ قال حاجة من ثلاثة، الذي قال سأحييه أحياه، والذي قال سأميته أماته، فيكون عمر حيا ميتا واجتماع النقيضين مستحيل، أو الذي قال سأحييه عجز، والذي قال سأميته عجز، والعاجز لا يصلح أن يكون إلها، أو الذي قال سأحييه أحياه، والذي قال سأميته عجز عن إماتته، فالقادر هو الإله والعاجز ليس إلها. وهو قوله تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله وسبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون.
هذا ذكرني بأنه وقع خطأ في تلاوة آية الأنبياء، قوله تعالى في سورة الأنبياء لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. خلاص لا يسأل عما يفعل هم يسألون، إنما ذكرت هنا في سورة المؤمنون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. الافتراض الثالث الإله الحق يدير الكون وهذا الملك وهو على عرشه، موقف الإله الثاني ماذا؟ إله على العرش والثاني على الفرش، ولا يقول له طيب خذني معك على العرش أو ماذا؟ ولذلك القرآن يقول
قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا،
يكون في تنازع على العرش.
سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا.
ويجوا الجماعة الدراويش اللي عندنا يقول لك الرحمن على العرش استوى يعني استولى، واستولى دي يعني في نزاع على العرش وبعدين هو تم الاستيلاء عليه، ده كلام يعني ما في مخ هنا، ما في عقل. الله يقول لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيل. هذه ثلاث افتراضات، ثلاثة افتراضات جدلية ليصل من خلالها القرآن إلى حقيقة الحقائق.
وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم،
هكذا كذلك قال
فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم.
أستغفر الله العظيم لي ولكم. حقيقة لو لم أكن مضطرا أن أنهي المحاضرة بعد مضي الساعة كنت أعطيتكم بدل الوقت الضائع، لما بدأت المحاضرة تقطع شوية، لكن خلاص احنا اقتربنا من عصر وأنا هسلم الغرفة وما إلى ذلك، فبستودعكم الله وأستغفر الله لي ولكم، وأسأل الله أن يحيينا على التوحيد وأن يميتنا على التوحيد.
ولا يزال الكلام موصولا عن آية التوحيد والدليل عليها، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. وهذا موضوع محاضرة الغد إن شاء الله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أسألكم صالح الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.